قال رحمه الله تعالى: باب في تخفيف القعود. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف على الرضف. قال: قلنا حتى يقوم. قال: حتى يقوم.
ثم ورد أبو داود تخفيف القعود أي القعود في التشهد الأول. المقصود تخفيف القعود في التشهد الأول يعني أنه أخف من الثاني، الثاني يطال الجلوس فيه ويؤتى فيه بالأدعية وبالذكر بالأدعية التي يتخيرها الإنسان كما قال في الحديث: ثم يتخير من الدعاء يعجبه إليه، ويطال جلوسه ويطال فيه الجلوس، والذكر أو الدعاء فيه من المواطن التي يشرع الدعاء فيها، لأن الدعاء يشرع في الجلوس في السجود، والأكثر منه يكون في السجود ويكون في التشهد الأخير. أما الأول فإنه يخفف ولا يطال، ليس كالأول. لكن أورد أبو داود رحمه الله حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويقول إنه كان إذا كان في القعدة بين الركعتين أي الأوليين يعني في الصلاة التي لها تشهدان في التشهد الأول كأنه على الرض حتى يقوم، يعني الرض في الحجارة المحماة، معناه أنه يستعجل وأنه لا يطول. والحديث غير صحيح لأن فيه انقطاع بين أبي عبيدة وأبيه، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه فهو منقطع، وعلى هذا هو غير ثالث. ولكن كون التشهد الأول يكون أخف من التشهد الثاني والجلوس قبل السلام هذا أمر واضح، لأن ذاك قد أمر فيه بأن يتخير الإنسان ما يتخير الإنسان من الدعاء أعجله إليه، وأيضا يعني يدعى في أدبار الصلاة ودبر الصلاة يكون آخرها وما يلي آخرها، ودبر الصلاة يطلق على آخرها وعلى ما يلي آخرها كله قال دبر. وقد جاء حديث في دبر الصلاة مطلقة وبعضها في دبر الصلاة أي بعد الصلاة، في الحديث الذي قال: تسبحون وتحمدون دبر كل صلاة أي بعد السلام. ودبر الشيء هو آخره أو ما يلي آخره، آخر الشيء أو ما يلي آخر الشيء. وعلى هذا التشهد الأخير يطال والتشهد الأول لا يطال. ولكن الحديث الذي ورد لأنه يخفف على هذا الوصف وأنه كأنه على الرضف على إجارة المحنات من أجل المبادرة والسرعة في ترك ذلك المكان، هذا لم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك للانقطاع الذي بين أبو عبيدة وأبيه لأنه لم يسمع من أبيه. والإسناد
قال حدثنا حفص بن عمر،
حفص بن عمر ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي،
عن شعبة
بن الحجاج الواسطي ثم البصري هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن سعد بن إبراهيم
هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن أبي عبيدة
ابن عبد الله بن مسعود وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يعني فالرجال ثقات ولكن الانقطاع الذي بين أبي عبيدة وبين أبيه عبد الله هذا هو الذي يضعف به الحديث، الذي يضعف به الحديث لأن هناك واسطة، لأنه لا يروي عن أبيه مباشرة وإنما فيه انقطاع إرسال يرسل عن أبيه لأنه لم يسمع منه شيئا فروايته عنه مرسلة.
قال رحمه الله تعالى: باب في السلام. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حاء وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حاء وحدثنا محمد بن عبيد المحاربي وزياد بن أيوب قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي قال حاء وحدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا إسحاق يعني بن يوسف عن شريك قال حاء. وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل كلهم عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه. وقال إسرائيل عن أبي الأحوص والأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال أبو داود وهذا لفظ حديث سفيان، وحديث إسرائيل لم يفسره. قال أبو داود ورواه زهير عن أبي إسحاق ويحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله. قال أبو داود شعبة كان ينكر هذا الحديث، حديث أبي إسحاق أن يكون مرفوعا.
ثم أرد أبو داود هذا الترجمة هي باب السلام، باب السلام أي السلام من الصلاة الذي هو ختامها والذي هو نهايتها والذي هو تحليلها، كما قال عليه الصلاة والسلام مفتاح صلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فبدايتها التحريم الذي هو التكبير الذي يحصل به التحريم، ونهايتها التسليم الذي يكون به التحليل. وسمي تحليلا وتحريما لأن التكبير يقال له تحريم لأن الإنسان يحرم عليه بحصوله منه، حيث يدخل في الصلاة أمور كانت حلالا له قبل ذلك كالأكل والشرب والالتفات والكلام والذهاب والإياب وغير ذلك، ويستمر كذلك إلى أن يسلم، فيكون ما كان حلالا قبل التكبير يرجع إلى أن يكون حلالا بعد التسليم. ولهذا قال تحليلها التسليم، يعني يرجع الإنسان إلى الأمور التي كانت حلالا له قبل أن يحرم، وقبل أن يدخل في تكبيرة الإحرام يباح له ما كان منع منه بالدخول في الإحرام. ولهذا قال تحريمها التسليم، تحليلها التسليم يعني نهايتها التسليم، والخروج منها يكون بالتسليم ولا يكون بغير ذلك، ولا يكون بغير ذلك، وإنما يكون بالتسليم كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا هو المقصود بالترجمة، يعني ذكر السلام الذي يكون به الخروج من الصلاة. وكيف يكون السلام؟ أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يسلم عن يمينه وعن شماله،
كان يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى بيضرب خده، يعني أنه يلتفت، وأن الذين على يمينه يرون خده وبياض خده، والذين على يساره إذا سلم يرون بياض خده. ليس معنى ذلك أنه يسلم وجه القبلة دون أن يراه من وراءه، بل الذين عن يمينه يرونه إذا التفت مسلما، والذين على يساره يرون خده إذا التفت مسلما. فهذا فيه دليل على كيفية التسليم، وأنه يكون تسليمتين، وأنه يسلم عن اليمين وعن الشمال، وأن المصلي يلتفت عند سلامه التسليمة الأولى على اليمين والتسليمة الثانية على اليسار، وأنه يحصل منه الالتفات بحيث يرى حده من جهة اليمين ومن جهة الشمال، يرى حده من جهة اليمين ومن جهة الشمال. وهذا هو الغالب المعروف من فعله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يسلم تسليمتين، واحدة عن اليمين واحدة عن الشمال، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وقد جاء في بعض الروايات زيادة وبركاته كما سيأتي، وقد جاء في بعض الروايات زيادة وبركاته في بعض الأحاديث كما سيأتي، ولكن الغالب والذي جاء عن عدد من الصحابة أنه كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله.
قال حدثنا محمد بن كثير،
محمد بن كثير العبدي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن سفيان وهو الثوري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا أحمد بن يونس،
ثم قال حا وحدثنا أحمد بن يونس وهو أحمد بن عبد الله بن يونس المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن زائدة
بن قدامة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا مسدد
ثم قال حا وحدثنا مسدد وهو ابن مشرعد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي الأحوص.
عن أبي الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي. سلام بن سليم الحنفي إذا جاء في طبقة الشيوخ شيوخ أبي داود أبو الأحوص فالمراد به سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا محمد بن عبيد المحاربي.
ثم قال حا وحدثنا محمد بن عبيد المحاربي وهو صدوق أخرج له. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
وزياد بن أيوب.
وزياد بن أيوب وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
البخاري وأبو داود.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عمر بن عبيد الطنافسي.
عن عمر بن عبيد الطنافسي وهو ثقة أخرج له. وهو صدوق أخرج أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا تميم بن المنتصر.
ثم قال حا وحدثنا تميم بن المنتصر وهو
ثقة
أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن إسحاق يعني ابن يوسف.
عن إسحاق يعني ابن يوسف هو الأزرق. إسحاق بن يوسف الأزرق وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شريك.
عن شريك وهو ابن عبد الله ابن أبي شريك بن عبد الله النخعي الكوفي. شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا واختلط لما ولي القضاء وحديثه وصوله البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
قال حا وحدثنا احمد بن منيع.
ثم قال حا وحدثنا احمد بن منيع وهو ثقه اخرج اصحاب كتب السته.
عن حسين بن محمد.
عن حسين بن محمد وهو ابن بهرام وهو
ثقه اخرج اصحاب
كتب السته. وهو ثقه اخرج اصحاب كتب السته.
عن اسرائيل.
عن اسرائيل بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي وهو ثقه أخرج له أصحاب كتب الستة.
كلهم عن أبي إسحاق.
كلهم عن أبي إسحاق يعني هؤلاء الطرق الستة التي فيها سفيان أولا سفيان الثوري ثم بعد ذلك الطريقة الثانية
الزائدة
بن قدامة والطريقة الثالثة
أبو الأحوص
سلام بن سليم الحنفي والرابعة
محمد بن عبيد الطنافسي.
محمد عمر بن عبيد الطنافسي ثم بعد ذلك
الشريك.
شريك ثم
إسرائيل.
ثم إسرائيل هذه ستة. هؤلاء الستة الذين هم نهاية هذه الأسانيد التي جاء الفرق أو التمييز بينها بحاء التحويل كلهم يرون عن أبي إسحاق. ستة أشخاص يرون عن أبي إسحاق يعني ما تفرع من أبي إسحاق ستة فروع. ستة فروع كلها تفرعت من أبي إسحاق. وهذه الفروع الستة الأربعة الأولى بين أبي داود وأبي إسحاق اثنان والطريقان الخامس والسادس هذه ثلاثية يعني ثلاثة بين أبي داود وإسحاق. الأربعة الطرق الأولى عالية والطريقة الثالثة أو الطريقان الأخيرتان نازلة لأنه إذا قلت الطرق أو قل الرجال يعتبر الطريق عالي وإذا كثر الرجال أو زاد عدد الرجال عن الطرق السابقة فإنه يقال نازلة يعني طرق نازلة لأن كلما كثر العدد صار في نزول وكلما قل العدد صار في علو وكلما قل العدد صار في علو والعلو يكون نسبيا يعني طريقا عالية بالنسبة لطرق أخرى وطريق رباعية عالية بالنسبة لطرق خماسية وطريق ثلاثية عالية بالنسبة لطرق رباعية وخماسية عالية بالنسبة لطرق سداسية وهكذا. فالعلو يكون نسبيا وبعض الطرق تكون أعلى من بعض. وهذه الطرق الست إلى أبي إسحاق أربعة منها عالية لأن بين أبي داود وبين أبي إسحاق اثنان فقط وطريقة من الطرق الست يعني فيها نزول بالنسبة للطرق الأربعة المتقدمة وهي التي يكون فيها بين أبي داود وبين أبي إسحاق ثلاثة. وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ونسبة السبيعي هم جزء من همدان يعني ينسب نسبة عامة ونسبة خاصة فنسبة الهمداني نسبة عام ونسبة السبيعي نسبة خاصة لأن همدان عام وسبيع خاص لأن سبيع جزء من همدان وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن
أبي الأحوص.
هذا أبو الأحوص هو عوف بن مالك الجشني, وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنن. فإذا جاء أبو الأحوص في طبقة التابعين الذين يروون عن الصحابة فالمراد به عوف بن مالك. هذا إذا كان له رواية في أحد الصحيحين. أما إذا كان أبو الأحوص يعني غير مسمى ويعني موصوف بأنه شيخ من أهل المدينة أو من يعني مولى بني بيت أو مولى بني دثار, فهو أبو الأحوص الذي لا يروي عنه إلا الزهري وهو مجهول وحديثه يعني لا يصح, ولكن هذا ثقة وهو في طبقة ذلك المجهول. وهذا أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. وإذا فعندنا في هذه الأسانيد أبو الأحوص اثنان, الذي يروي عنه مسدد في الطريقة الثانية وهو سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, وأبو الأحوص الذي يروي عن الصحابة وهو عوف بن مالك الجشني وكل منهما ثقة. والمتأخر رواه أصحاب الكتب الستة, والمتقدم رواه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وعلى هذا يعرف أو يميز الشخص بطبقته. فإذا وجدت شخصا في طبقة التابعين فلا تفكر أنه سلم بن سليم الحنفي, وإذا وجدته في طبقة شيوخ شيوخ البخاري شيوخ شيوخ أبي داود في شيوخ شيوخ أبي داود أو كذلك شيوخ أصحاب الكتب الستة فإنه هو سلم بن سليم الحنفي. عن أبي الأحوص عن إيش؟
عن عبد الله
بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره.
وقال إسرائيل عن أبي الأحوص والأسود.
وقال إسرائيل يعني في طريق إسرائيل وهي الخامسة. إسرائيل إسرائيل في الخامسة ولا السادسة الأخيرة. الخامسة طريق شريك والسادسة طريق إسرائيل. إسرائيل زاد يعني في طريقه وفي إسناده شخص آخر في الإسناد بالإضافة إلى أبي الأحوص. قال إيش؟
والأسود.
قال إيش هذا؟
عن أبي الأحوص والأسود.
عن أبي الأحوص والأسود. أبي الأحوص هذا مشترك بين الطرق الستة, وإسرائيل زاد بالإضافة إلى أبي الأحوص الأسود, وهو الأسود بن يزيد بن قيس النقعي وثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال أبو داود وهذا لفظ حديث سفيان.
قال أبو داود يعني هذا اللفظ الذي ساقه والذي ذكره هو لفظ حديث سفيان. هذه الطريقة الأولى, الطريقة الأولى من الطرق الست, هذا لفظ حديث سفيان. وهذا كما ذكرت يعني فيه أن أبا داود أحيانا يذكر من له اللفظ في الآخر بعد ذكر المتن, يقول هذا لفظ فلان أي الطريقة الأولى يعني فلان شيخ شيخة, يعني هذا طريق فلان سفيان الذي هو شيخ شيخة في الطريقة الأولى وهذا لفظ سفيان. ويش؟
وحديث إسرائيل لم يفسره.
وحديث إسرائيل لم يفسره, يحتمل أن يكون أن قوله لم يفسره أنه لم يفسر السلام, وأنه لا وإنما قال يسلم عن يمينه وعن شماله. والتفسير الذي جاء في الطرق الأخرى أو طريق سفيان أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله, وهذا تفسير السلام, هذا تفسير السلام.
قال أبو داود ورواه زهير عن أبي إسحاق.
ثم قال أبو داود ورواه زهير, وهو زهير بن معاوية وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, عن أبي إسحاق أي الذي اجتمعت عنده الطرق السارقة. أيوة.
ويحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق.
ويحيى بن آدم أيضا عن يعني ورواه يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق. يحيى بن آدم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق مرة ذكره. عن ابي اسحاق ورى ذكره.
عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه.
عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه. عبد الرحمن بن الاسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن ابيه الاسود الذي مر في طريق اسرائيل انه جمع بين ابي الاحوص وبين الاسود.
وعلقمه عن عبد الله.
وايضا رواه علقمه يعني مع الاسود عن عبد الله. لان الاسود وعلقمه يعني يرويان عن عبد الله. وعلقمه هو ابن قيس النخعي وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
قال ابو داود شعبه كان ينكر هذا الحديث حديث ابي اسحاق ان يكون مرفوعا.
وبعده لا هذه شيء نفسه ما فيها يعني ان يكون مرفوعا. ينكر ان يكون مرفوعا. كلمة ان يكون مرفوعا هذه يعني اكثر نسخ خلت منها وانما ينكر هذا الحديث. وكلمة ان يكون مرفوعا هذه جاءت في بعض النسخ. هذه جاءت في بعض النسخ. ويقول يعني صاحب العلم المعبود الاولى عدمها لان الحديث مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من قول ابن مسعود. وانما هو مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءت الطرق الكثيرة في رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما يعني يمكن ان يكون بدونها انه للاختلاف على ابي اسحاق فيه وان فيه اضطراب يعني عنده كلامه في هذا الحديث. لكن كلامه في هذا الحديث لا يؤثر بان الحديث ثابت وقد جاء من طرق كثيرة وقد جاء ايضا عن طريق من غير طريق ابي اسحاق. فالحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤثر فيه ما قاله شعبة.
قال حدثنا عبد بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهين عن علقمة بن وائل عن ابيه رضي الله عنه انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ثم ورد ابو داود حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وفيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فكان يقول في السلام على يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني يزيد وبركاته يزيد وبركاته يعني في السلام يعني بخلاف الأول الذي هو السلام عليكم ورحمة الله فقط فهذا فيه زيادة وبركاته. فهذا يدلنا على أنه قد ثبت وقد جاء في بعض الأحاديث زيادة وبركاته وأن ذلك صحيح وسائر. ولكن الأكثر وأكثر الروايات إنما جاءت السلام عليكم ورحمة الله.
قال حدثنا عبد بن عبد الله
عبد بن عبد الله الصفار ثقة أخرج له حديث البخاري وأصحاب السنة.
عن يحيى بن آدم
عن يحيى بن آدم مر ذكره.
عن موسى بن قيس الحضرمي
عن موسى بن قيس الحضرمي وهو
صدوق
أخرج له
أبو داود النسائي
وهو صدوق أخرج له أبو داود النسائي.
هذا له لقب عجيب
اللي هو
عصفور الجنة.
ها؟
عصفور الجنة.
عصفور الجنة يعني اللي هو موسى.
ايه
موسى بن قيس.
نعم.
ايه على وين من ذكره؟
التقريب.
ها؟ التقريب قال عصفور الجنة.
ايه
لقبه عصفور الجنة.
نعم.
أقول هذا لقب عجيب يعني عصفور الجنة يعني هو ورد بالحديث يعني اللي عاش رب عصفور من عصافير الجنة
يعني
هو
الطريق.
ها؟ أقول هذا قول عصفور من عصفور الجنة. ها؟ ها؟ ايه طيب.
عن سلمة بن كهيل.
سلمة بن كهيل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن علقمة بن وائل.
عن علقمة بن وائل وهو ثقة أخرج حديثه وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب.
البخاري في رفع اليدين.
نعم البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه وائل بن حجر وهو الصحابي أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وقال في التقريب أن علقمة لم يسمع من أبيه والصحيح أنه سمع. وقد جاء في صحيح مسلم يعني في بعض الأحاديث يروي عن أبيه ومسلم يشترط الاتصال. وأيضا البخاري قال إنه سمع من أبيه. والذي لم يسمع من أبيه عبد الجبار. عبد الجبار هو الذي لم يسمع من أبيه وأبيه. وقد جاء في بعض الأحاديث أن عبد الجبار يروي عن أخيه علقمة عن وائل يروي عن أخيه علقمة عن أبيه وائل. يعني يروي عبد الجبار بواسطة أخيه. ومعنى هذا أن أخاه سمع من أبيه. فقول الحافظ بن حجر لم يسمع من أبيه هذا يعني يخالف ما جاء في صحيح مسلم من تخريجه بعض الأحاديث من روايته عن أبيه وهو يشترط الاتصال وعدم الانقطاع. وأيضا البخاري صرح في كتابه التاريخ الكبير بأنه سمع من أبيه وعلى هذا هو متصل وليس في انقطاع.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا ووكيع عن مسعر بن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلم أحدنا أشار بيده من عن يمينه ومن عن شماله ومن عن يساره فلما صلى قال ما بال أحدكم يرمي بيده كأنها أذناب خيل شم إنما يكفي أحدكم أو لا يكفي أحدكم أن يقول هكذا وأشار بأصبعه يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله.
ثم أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما الذي فيه أنهم كانوا يشيرون إذا سلموا يشيرون بأيديهم إلى جهة اليمين والشمال يعني تكون الأيدي على الفخذين وإذا سلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يعني يشير بيده من جهة اليمين وبجهة الشمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لكم تؤمنون أو ترمون بأيديكم كأنها أذناب خيل الشمس والمقصود الشمس التي فيها نفار يعني تجد ذيلها يعني يسترد يعني مثل تحريك هذه اليد عندما يريد أن يسلم. قال إنما يكفي أن يضع أحدكم يده
أو لا يكفي أحدكم أو ألا يكفي أحدكم أن يقول هكذا وأشار بأصبعه يسلم على ألا أخيه عن يمينه ومن عن شماله.
هذا إشارة إلى الهيئة التي تكون في التشهد وأن الإنسان يضع يديه على فخذيه وأنه يشير عند الدعاء ثم يسلم بدون إشارة. وذكر الأصبع هنا ليس مقصود أن يشير بالأصبع لأن الإشارة بالأصبع مثل إشارة اليد وإنما المقصود هذا الإشارة في التشهد. ثم قال يسلم عن يمينه وعن شماله يعني بعدما تنتهي يعني يأتي من الذكر والدعاء الذي يكون في التشهد يسلم عن أخيه عن يمينه وعن شماله وليس المقصود أنه يشير بإصبعه أو يسلم بإصبعه لأن الإشارة بالإصبع مثل الإشارة باليد ولا يشار في السلام يعني بالنسبة عندما يريد أن يخرج من الصلاة وإنما تبقى اليد يعني على ما في عليه والإنسان يسلم عن يمينه وعن شماله. ولهذا الرواية الأخرى التي بعدها توضحها وأن المقصود أنه يضع يديه على فخذيه ولا يحركهما بالسلام وإنما يعني يسلم يعني عندما ينتهي من الصلاة يسلم عن يمينه ويسلم عن شماله. أيوة. نعم الرافضة يستعملون هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك وقال يكفي أن الإنسان يضع يده وتبقى على وضعها ثم يسلم عن يمينه وعن شماله يسلم عن يمينه وشماله بالسلام مو بالإشارة يسلم كلاما لا إشارة لا يشير بالسلام وإنما بالكلام
يسلم على أخيه
يعني معناه الإنسان يسلم على من يمينه وعلى شماله يعني إذا قال السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن شماله يسلم على من يمينه وعلى من شماله يدعو لمن كان على يمينه ومن كان على شماله.
هذا لا يتسمى في كل الصلاة، يعني صلاة جماعة أو كان صلاة النافلة مثلا
لا، هو يعني نعم هو بالنسبة للنافلة قد لا يكون وراء أحد، قد لا يكون أحد يعني عن يمينه وعن شماله، لكن يعني ذكروا أنه يسلم على من يمينه وأن ممن يكون على يمينه الملائكة وعن شماله الملائكة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه كتب الستة إلا الترمذي.
عن يحيى بن زكريا.
عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
ووكيع.
ووكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يسعر.
مسعر بن شجام وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن القبطية.
عن عبيد الله بن القبطية وهو
ثقة أخرجه البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داود والنسائي.
ثقة أخرجه البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن جابر بن سمرة.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا أبو معين عن مسعر بإسناده ومعناه قال أما يكفي أحدكم أو أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله؟
يعني هنا ما في إشارة في الأصبع، وإنما فيه الإشارة في الأصبع يعني بالتشهد، فليس فيه إشارة في السلام، ولهذا قال أما يكفي أحدكم أن يضع يده، يعني يده مهمة أن تكون موضوعة، ما يفعل ما يتحرك إلا بالإشارة، الإشارة في السبابة فقط، ومع ذلك فإنها لا تحرك، وعلى هذا لا يفعل في السلام هذه الإشارة. قال ثم يسلم عن يمينه وعن شماله، يسلم عن يمينه وشماله عن شماله، ومعنى هذا أن اليد هيئتها أن تبقى على الفخذين، واليمنى على وضعها الموضع، واليسرى على وضعها الموضع، ثم ذلك يسلم عن يمينه وعن شماله.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري.
عن محمد بن سليمان الأنباري ثقة ولا صدوق؟
صدوق.
صدوق أخرج حديثه أبو داود.
عن أبي نعيم.
عن أبي نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مسعر بإسناده ومعناه.
عن مسعر بإسناده ومعناه. وقال إيش؟
قال أما يكفي أحدهم أو أحدهم.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد المصيبي قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن المصيب بن رافع عن تميم الطائي عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس رافعوا أيديهم. قال زهير أراه قال في الصلاة، فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شم، اسكنوا في الصلاة.
ثم ورد حديث بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وهم في الصلاة رافعي أيديهم، يعني رافعي أيديهم يعني عند السلام يعيون بها كعادتهم كما جاء في الروايات السابقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة، يعني لا تفعلون هذه الهيئة، يعني لا تفعلوا هذه الهيئة. فالمقصود بهذه الرواية هو ما جاء في الرواية السابقة، وأن المقصود من رفع الأيدي إنما هو بالإشارة في السلام عند اليمين وعند الشمال. وبعض العلماء من أصحاب أبي حنيفة استدل بهذا الحديث على أنه لا ترفع الأيدي عند الركوع والرفع منه، وحمله على هذا، ولكن هذا لا يصح، لأن لو كان كذلك أيضا تكبيرة الإحرام في رفع الأيدي هم يقولون به أيضا فيها نفس الهيئة وهذا الفعل، وإنما الحديث يغسر بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض، والمقصود من ذلك هذا الرفع الذي جاء مبينا في الروايات السابقة وهو الرفع عند السلام، يعني كونهم يومئون بها عن اليمين ويومئون بها عن الشمال، ونفس التشبيه الذي جاء في الحديث السابقة ونفس التشبيه الذي جاء في الحديث هذا الحديث، يعني أنه انكر عليهم هذه الآية التي يفعلونها عند السلام، وليس المقصود من ذلك أنه النهي أو إنكار على كانهم يرفعون أيديهم عند الركوع عند الرفع منه. والحديث ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر في الركوع والرفع منه، وثبت من حديث أبي حميد الساعدي عند القيام من التشهد الأول في صحيح البخاري.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة.
عن زهير عن الأعمش.
زهير مر ذكره. الأعمش هو بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن المسيب بن رافع.
المسيب بن رافع هو ثقة أخرج له.
نعم.
أخرج أصحاب كتب.
عن تميم الطائي.
عن تميم بن طرف الطائي وهو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي.
وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن
جابر بن سمرة وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب الرد على الإمام. قال حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض.
ثم ورد هذه الترجمة: الرد على الإمام. الرد على الإمام يعني في السلام، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله يعني يرد عليه بأن يقال السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو المقصود من هذه الترجمة. الرد على الإمام يعني كونه يسلم ويسلم عليه، يبدأ بيقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ثم يقولون هم بعده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، فيردون على الإمام ويسلمون على غير الإمام. وهذا هو المقصود بالترجمة. أورد حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام.
أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام يعني في السلام، بأن نقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، أيوة، وأن نتحاب يعني يكون بيننا التحاب والتوادد. والسلام كما هو معلوم من أسباب المودة وأسباب المحبة،
وأن يسلم بعضنا على بعض.
وأن يسلم بعضنا على بعض لأن يعني جزء السلام إذا سلم عن يمينه وعن شماله يسلم على من كان على يمينه وعلى من كان على شماله. لكن الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من رواية الحسن عن سمرة وهو مجلس ولم يصرح للسماع، وإنما يقبل منه ما صرح به، وقد جاء عنه التصريح للسماع في حديث الحقيقة. وما عدا ذلك فإنه يعني لا يعني يثبت ما كان من هذا القبيل الذي هو فيه الذي فيه الرواية في غير السماع. والأقوال في رواية الحسن عن سمرة ذات أقوال، منهم من قبلها مطلقا ومنهم من قدها مطلقا ومنهم فصل. والتفصيل هو صحيح لأن التفصيل فيه السماع لحديث الحقيقة فقط وغيرها يعني لم يثبت يعني شيء يدل على كونه سمع منه.
قال حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر.
محمد بن عثمان أبو الجماهر وهو ثقة أخرج له
أبو داود بن ماجه.
أبو داود بن ماجه.
عن سعيد بن بشير.
عن سعيد بن بشير وهو
ضعيف
ضعيف أخرج ضعيف أخرج أصحاب السنة.
عن قتادة.
عن قتادة من دعامة الكبير في البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الحسن.
عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سمرة.
عن سمرة وهو صحابي جليل أخرج له أصحاب كتب الستة. وعلى هذا فالحديث يكون فيه تدليس فيه رواية الحسن ورواية قتادة وكل منهما مدلس، وأيضا فيه رواية بشير سعيد بن بشير وهو ضعيف فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب التكبير بعد الصلاة. قال حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتكبير.
أي بعده.
قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ابن عباس قال: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك وأسمعه.
انتهى الباب.
نعم.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي التكبير التكبير
وبعد التكبير وبعد الصلاة.
التكبير وبعد الصلاة. التكبير وبعد الصلاة. المقصود من هذه الترجمة إثبات التكبير والذكر بعد الصلاة وأنه يرفع بهما الصوت. وعقد أو ذكر التكبير لأنه جاء في الرواية الأولى. والرواية الثانية جاء فيها الذكر وهو أعم من التكبير. لأن الذكر يشمل التكبير وغير التكبير. الذكر لأن الذكر يشمل التكبير وغير التكبير. فهو أتى به على الرواية الأولى التي أوردها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأنه وأن
كان يعلم
انقضاء صلاة الفرض بالتكبير، يعني الذين هم متأخرون يعني عن الإمام يعني يسمعون التكبير. والتكبير لم يأتي ما يدل على أنه بعد السلام يقول الله أكبر الله أكبر، وإنما يقول استغفر الله استغفر الله، ويأتي بعد ذلك يعني ذكر، ثم يأتي بعد ذلك سبحان الله الحمد لله الله أكبر. هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتكبير جاء في التسبيح مع التسبيح والتحميد، ولكن كونه يعني يأتي الله أكبر الله أكبر يعني سواء واحدة أو أكبر بعد السلام مباشرة، الذي جاءت به الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام. ثم الرواية الثانية قالت الذكر وهو يشمل التكبير وغير التكبير. ومعنى هذا أن الذكر أن لفظ الذكر يكون مطابق ومتفق مع ما جاء في الروايات الأخرى الدالة على أن أنه بعد الصلاة يأتي بالذكر الذي أوله الاستغفار ثم اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره. وجاء في بعض الروايات أو هذه الرواية ذكر التكبير، فيحمل على أن المقصود من ذلك ما يكون من التكبير مع التسبيح والتحميد بعد الصلاة. ثم فيه حديث ابن عباس أو حديث ابن عباس ما يدل على أنه يرفع الصوت به صوتهم به أي بالذكر، وأن المؤمنين يرفعون أصواتهم والإمام يرفع صوته. وقد جاء به هذان الحديثان عن ابن عباس أو هذا الحديث من الطريقين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي يدل على رفع الصوت بالذكر، وأنه كان يعلم بذلك إذا انصرفوا، وأنه يعلم بذلك حين يسمعه، فيدل على أن ذلك حاصل وواقع وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا هو المعمول به والمعهود في زمن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن عبدة.
أحمد بن عبدة. أحمد بن عبدة.
ضبي ثقة أخرجه مسلم.
ثقة أخرجه مسلم أصحاب السنة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو بن عيينة. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو.
عمرو بن دينار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي معبد.
عن أبي معبد وصفه نافذ وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وهو ابن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي.
يحيى بن موسى البلخي ثقة أخرج له
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الرزاق.
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس.
عن عمرو بن دينار عن أبي عن أبي معبد عن ابن عباس وقد مر ذكر الثلاثة في الطريق الأولى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. جاءت بعض الأسئلة عن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وهل هي واجبة مثل التشهد الأخير؟
نعم، يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، لأنها كأنه جاء في الحديث يعني كيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا، يعني قد علمنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك. فيأتي بعد التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلى عليه في التشهد الأول والأخير، لكن يعني كونها واجبة، إنما من قال بوجوبها إنما قال بها في التشهد الأخير.
من المصلين من إذا سلم الإمام التسليم الأولى سلم معه أو بعده مباشرة، وإذا سلم التسليم الثانية سلم، فهل هم على صواب؟ وكذلك
صواب وكذلك إيش؟
إذا بقي على المأموم ركعة هل يقوم بعد تسليمة الإمام التسليم الأولى أو ينتظر حتى يسلم التسليمتين؟
الخروج من الصلاة إنما يكون بالتسليمتين، فالمأموم ينتظر الإمام حتى يفرغ من السلام ثم يتابعه، وكذلك الذي بقي عليه شيء من الصلاة ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يقوم لقضاء ما فاته، لأن التسليم يكون به الخروج من الصلاة، والخروج من الصلاة إنما هو بالتسليمتين، إنما هو بالتسليمتين. بعض أهل العلم قال يعني تكفي تسليمة واحدة، لكن جاءت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التسليمتين، ويعني ذكر ذلك ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، وتكلم فيه كلاما طويلا على أنه لا يكفي واحدة وإنما يؤتى بالاثنتين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التسليم، والتسليم جاء فيه أنه اثنتان، فيكون التحلل من الصلاة إنما يكون بعد التسليمة الثانية وليس بعد التسليمة الأولى.
هذا كتب يقول أرجو عرض طلبي على الشيخ، نود من الشيخ حفظه الله أن يجعل وقتا بعد صلاة العشاء لعرض الأسئلة عليه عبر المكبر لينتفع الجميع.
والله كما هو معلوم نحن ما يصلح أن نبقى هنا ونصلي، وإنما علينا أن نتقدم حتى نكمل الصفوف، حتى نكمل الصفوف، ولعل في ما يكون بين الأذان والإقامة يعني ما يكون فيه الكفاية إن شاء الله.
رجل اعتدى على أرضي فأعطيته مالا برضايا لأكتفي شره، فهل أنا مخطئ؟
لا ما أنت مخطئ، إذا منك أعطيته برضاك ما يجب أن تخلص من شره فما أنت مخطئ، أنت محسن، يعني لكونك يعني تخلصت منه بأن تعطيه شيء من المال وتكتفي في شره، أنت ما أنت مخطئ لأنك بذلت مالك برضا. وإذا كان أنك تريد أن تشفى نفسك وتصومه وتذهب أنت وإياه وتحصل حقك منه عن طريق القاضي تفعل، وإن صالحته على أنك تتنازل عن شيء من حقك أو تعطيه شيء من حقك أو تعطيه شيء من مالك على اعتبار أنك يعني تكتفي من الخصومة والذهاب والإياب فلست مخطئ في هذا.
ينقل الأخ عن الإمام النووي والعراقي في جمع صفة الصلاة كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام النووي رحمه الله ينبغي أن تجمع ما في الحديث الصحيح.
هذا التلفيق، أقول هذا التلفيق، والتلفيق لا يصلح، لا يصلح أن تلفق الروايات وأن يجمع بعضها إلى بعض وتطلع منها شيء ما جاءت به الرواية، الرواية جاءت إما بهذا وإما بهذا، فهي أنواع، وقال له هي أنواع للصلاة مثل أنواع للتشهد، مثل أنواع للتشهد، يعني كل نوع منها إذا أتى به الإنسان يكون أصاب، ولكن كونه يعني يبحث عن الأكمل والأتم من هذه الأنواع ويأتي به هو الأولى، لكن كونه يأتي بأشياء يعني يجمعها في الحديث الذي فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذه الصيغة التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء عنه روايات أخرى وأزواجه وذريته، يعني من هذا نفسه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، فتضيف إلى هذه الرواية وأزواجه وذريته، هذا يسمى التلفيق، يعني كان تأخذ كل ما زاد يعني في رواية من الروايات وفي حديث من الأحاديث فتجمعها وتجعلها لفظا واحدا، هذا ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت الرواية في أنواع، هذه الأنواع وهذه الصفات يأتي الإنسان بواحد منها، وإذا اختار أكملها وأتمها فهذا هو الذي هو الأولى والأفضل. أما قضية التلفيق وأن الإنسان يجمع كل ما كان فيه زيادة في رواية ويضيفها إلى يعني رواية أخرى أو إلى حديث آخر فهذا غير صحيح.
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يلد النار من بكى من خشية الله؟
لم يلد النار من بكى من خشية الله، هذا يدلنا على فضل البكاء من خشية الله، وأن الله عز وجل يجعل من يكون كذلك ممن يدخل الجنة. لكن هذا لا يعني أن الإنسان إذا كان عليه ذنوب وعنده معاصي وهو لم يتب منها أنه يعني يدخل الجنة من أول وهلة، إلا أن يشاء الله التجاوز عنه. أما إذا لم يتجاوز الله عنه فإنه يعذب على كبائره وجرائمه، وكان حصل منه أمر حسن ويستحق عليه دخول الجنة، يعني هذا مثل كون الإنسان يحج ويعني يأتي بالحج يعني طبقا لما جاء، ولكنه مصر على كبائر، مصر على كبائر، لا يعني أن الحج يكفر تلك الكبائر. وعلى هذا فيكون هذا فيه ترغيب في البكاء من خشية الله، ومعلوم أن هذا إنما يحصل من غير تكلف. وأما كل إنسان يتكلف ويتكلف البكاء من غير أن يكون له شيء من غير تكلف فهذا ليس بصحيح. ولهذا جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه